إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم بلغنا ليلة القدر ولا تحرمنا خيرها. اللهم بلغنا ليلة القدر ولا تحرمنا خيرها. اللهم اجعلنا ممن صام نهارها وقام ليلها إيمانا واحتسابا واجعلنا من المقبولين. ربنا لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وقبلت صيامنا وسترت عيوبنا وبلغتنا مما يرضيك آمالنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. شفع فينا الصيام والقرآن وأدخلنا الجنة من باب الريان واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام ومع اللقاء 24 بين يدي هذه السلسلة الموسومة بسلسلة مع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، في هذا اللقاء نقف مع الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، مع أبي تراب، مع بطل المواجهة، مع الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، مع صهر رسول الله زوج فاطمة الزهراء ابن عم رسول الله، مع أبي الحسنين الحسن والحسين، مع علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم بكلمات طيبات لعلماء السلف وأهل السنة يصفون بها عليا رضي الله عنه وأرضاه. كان يشبه القمر الزاهر والبحر الزاخر والأسد الحادر والربيع الباكر، أشبه من القمر ضوءه وبهاءه، ومن الديك سخاءه، ومن الأسد شجاعته ومضاءه، ومن الرضيع خصبه وماءه، بادر الفضائل فكان من الأوائل، وحاز العلوم فحار لجوابه السائل، ولازم السهر ليسمع هل من سائل، وزهد في الدنيا لأنها أيام قلائل. سبحان من جمع له الفضائل، بحر من البراعة ونجم من الشجاعة ثاقب، طالت عليه أيام الحياة وكان يستطئ القاتل حبا للقاء ربه، فيقول متى يبعث أشقاها. كلمات لعلماء السنة يصفون بها عليا رضي الله عنه، لنستمع إليها مرة ثانية. كان يشبه القمر الزاهر والبحر الزاخر والأسد الحادر والربيع الباكر، أشبه من القمر ضوءه وبهاءه، ومن الديك سخاءه، ومن الأسد شجاعته ومضاءه، ومن الربيع فصله وماءه. بادر الفضائل فكان من الأوائل، وحاز العلوم فحار لجوابه السائل، ولازم السهر ليسمع هل من سائل، وزهد في الدنيا لأنها أيام قلائل. سبحان من جمع له الفضائل، بحر من البراعة ونجم من الشجاعة ثاقب، طالت عليه أيام الحياة وكان يستبطئ القاتل حبا للقاء ربه، فيقول متى يبعث أشقاه. رضي الله تعالى عن أبي تراب علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عن أبي صالح قال: قال معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه لدرار ابن حمزة رضي الله عنه: صف لي عليا. وهذا الأثر يساق لبيان منازل الصحابة وكيف كانوا يحبون بعضهم بعضا رضي الله عنهم أجمعين، وإن اختلفوا فقد يكون الاختلاف من أجل أمر شرعي ويجتهد فيه المجتهد منهم فيصيب فله أجران، أو يخطئ فله أجر، وهم إخوة متحابون لا تختلف قلوبهم أبدا وإن اختلفوا في الآراء. وهذا وارد، وقد وردت مواقف كثيرة جدا في جيل الصحابة اختلف بعضهم مع بعض في الرأي وفق حكم شرعي أو مسألة، ولكن القلوب لا تختلف رضي الله عنهم أجمعين. وسبب الاختلاف إما عدم وصول النص لبعضهم فيجتهد رأيه، فإذا ما وصله النص ترك الرأي إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا لكم من ذلك أمثلة كثيرة جدا في دروسنا ومحاضراتنا. من باب التذكير فقط، كلكم يحفظ قصة أبي موسى الأشعري مع أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فيما يتعلق بالاستئذان ثلاثا. قصة مشهورة أن أبا موسى الأشعري جاء يوما إلى دار أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وطرق بابه، حبط على الباب وقال: عبد الله ابن قيس. اسمه ايه؟ عبد الله ابن قيس، مش ابو موسى الاشعري. ابو موسى مش اسم، ده كنية. الاشعري مش اسم، ده لقب، انما اسمه ايه؟ عبد الله ابن قيس رضي الله عنه. فلما طرق في المرة الاولى قال عبد الله ابن قيس، ودي سنة مفقودة عند الكثيرين في زماننا، يخبط على الباب تقول مين؟ يقول لك انا. مين حضرتك يعني؟ ايه انا دي؟ انا دي ما تنفعش عندنا في الاسلام. قول اسمك على الله عشان نعرفك مين اللي على الباب، حتى يطمئن من في البيت، نعرف مين اللي على الباب بيخبط. قول اسمك. الصحابي يعلمنا هذا الادب، موسى يعلم الامه ما تعلمه من رسول الله. ان احد الناس يوما اتى النبي طارقا على بابه، فقال له النبي من الطارق؟ قال انا. قال من الطارق؟ قال انا. قال له النبي انا انا، وكانه كرهها، يعني انا دي مين حضرتك يعني؟ ما انا ما اعرفش مين انا ده. فقول اسمك عشان اهل البيت يطمئنوا من الطارق على الباب. ولما تيجي تطرق على الباب ما تستقبلش الباب بوجهك بجنبك، حتى اذا فتح الباب لا تقع عينك على عورات البيت. تجد بعض الناس تفتح تقف في وش الباب، ده سوء ادب، سوء ادب. تبعد عن الباب انت بتخبط، خبطت ارجع انزل درجه درجتين بعيد عن الباب، عشان لما يتفتح الباب عينيك ما تقعش على عورات البيت. واضح يعني؟ تخلي بالك من القيم الاسلاميه المهمه دي، تاخد جنب دي جنبك الشمال او جنبك اليمين بعيد عن البيت، الباب مش واقف كده تفتح لوشه في وشك، حاجه غريبه جدا. فطرق الباب وقال عبد الله ابن قيس، الباب ما اتفتحش. فطرق الباب مرة ثانية وقال أبو موسى، يمكن عمر ما يعرفش الاسم، طيب نقول له بقى ايه الكنية، أبو موسى. الباب ما اتفتحش. فراح طرق المرة الثالثة وقال الأشعري، يمكن كمان ما يعرفش الكنية، طب يعرف اللفظ الأشعري. الباب ما اتفتحش. أبو موسى يعمل ايه؟ انصرف. برضو بيعلمنا أدب آخر، اللي اتعلم ده من النبي، وده قصة الحديث بقى، الاستئذان ثلاثا، انك تخبط ثلاث مرات فقط ما تفتحش انصرف، الله يرضى عليك. تجد بقى واحد يقعد نص ساعة يخبط على الباب طخ طخ طخ، طب يا اخي هاب ان صاحب بيت نايم او تعبان ما تصحيش، خلاص سيبه مرتاح. لا، ازاي؟ لازم ازعجه، لازم اقرفه، يقعد يخبط. طبعا ده خالف هدي النبي محمد، آثم، بعد عن الشر. هم ثلاث مرات فقط خبطت، المرة الأولى انتظر شوية ما تفتحش الباب، خبط تاني وانتظر شوية ما تفتحش، خبط ثالث وانتظر ما تفتحش، تعمل ايه؟ للخلف در وتمشي، تيجي في مرة تانية. ماشي كده؟ ده بعض أهل العلم من المعاصرين قال وينطبق هذا أيضا على الهواتف. شوف درجة حطهم على قال لك، وده كمان ينطبق على الهاتف، يعني رنيت له رنه ما ردش، الثانيه ما فتحش، الثالثه ما فتحش يقفل. لا، ازاي؟ لازم يخلص ال 18 رنه. حاجه غريبه فعلا، يعني في قيم يا جماعه مفقوده عند المسلمين. طبعا مش هنقول لك على الهاتف، لانه ربما احيانا بيبقى الاتصال هام، وممكن يكون الهاتف بعيد عنك، على ما تروح تجيب يكون عدى الثلاثة. مش هنقول لك في الهاتف، نقول لك على الأقل على الباب. يعني طبق السنة فين؟ عند الباب، الله يبارك فيه، مش على الهاتف. مش تقول لك هيشق علينا أول الشيخ كمان حتى الهواتف، لا يا سيدي، أنا بقول لك لا، الله يرضى عليك، وما تتكلمش عني كلام، أنا بقول لك لا أهو. أنا بقول بعض العلماء، مش أنا والله. يقول لك أهو يا سيدي حتى ما تسيبش الهواتف. ما هو في ناس يحبوا الهدرة كده والبلبلة. انا بعيد لك تاني، انا اسف، انا بقول لك ده راي بعض العلماء المعاصرين، انما انا بقول لك ابقى رن على الهاتف براحتك يا سيدي.
بس بقول لك طب السنة دي فين وانت بتخبط على الأبواب ثلاث مرات بس. الله يكرمك، لان ده هدي النبي. هدي ايه النبي؟ ان احنا في العشر الاواخر من رمضان، وانا خايف عليك، مش عايزك تقع في غلط، انا حريص عليك اكتر منك، ما تاخدش عني تقعد تبلد بره زي ما بيحصل. لا انا بقول لك اهو على الباب مش على الهواتف. مين اللي قال على الهواتف؟ بعض اهل العلم المعاصرين. انا عن نفسي باخد برايهم مع نفسي، انا مبرنا لحد ثلاثه وبقف، انا ماليش دعوه بيك انت، خلاص كده. ما اكون بتصل بحد برن له مره اثنين ثلاثه ما فتحش بقفه، الا اذا هو طلب مني افضل رن لي كتير. دي خلاص ده اذن منه هو، ان احيانا بعض الناس يبقى التليفون بعيد عنه او كذا او كذا. اذا هو طلب خلاص، ما طلبش انا بعمل ايه؟ ثلاث مرات بس بمسك الهاتف بتاعي اتصل، عمل ترين واحد ما فرفع، ترين اثنين، الثالث ترين اروح قافل خلاص. يبقى هو يتصل بيه بقى زي ايه؟ هيشوف رقمي اكيد على ايه؟ على التليفون، وهيتصل لو هو احتاجه. انما انا ما اقعدش زين. احيانا بنكون بنصلي واخ نسي التليفون، ما قفلهوش مثلا او ما عملوش صام، وداير النيل ويقعد طول الصلاه يرن. حاجه غريبه فعلا يعني. يا اخي ما ردش، خلاص اسكت بقى. طب انت بتصليش ليه؟ اللي بترن انت ما ده وقت صلاة، ده وقت صلاة، ما عندكش موقيت صلاة. الراجل بيصلي في الجماعة، بترن له ليه دلوقتي؟ ونقعد بقى نصلي بقى على نغمات التليفونات. امر غريب صح؟ مش امر ما انا عايز اقول لك دايما حط نفسك في موضعي. عارف انت لو حط نفسك في مكاني مش هتلومني خالص. تعال في مكاني كده فترة كده، وقعد مكان الشيخ وشوف احوال المسلمين وجرب، ماشي كده؟ مش هتلوم. انما انت بتلوم ليه؟ عشان انت بعيد عن المسؤوليه دي، واضح؟ فانا بخاف عليك في العشر الاواخر من رمضان، مش عايزك كلمه كده ولا كده. واحنا في ايام حلوه قوي، عايز اقول لك اربط على لسانك، واذا وجدت في كلام اخيك مندوحه في الخير احملها عليه، الناحية الثانية لا، ماشي كده؟ ماشي. فترك ثلاثة وانصرف. سيدنا عمر بيفتح الباب لم يجد مين؟ أبا موسى. لا ماشي، فدعاه، يا أبا موسى ألم تترك بابنا؟ أنت مش كنت بتخبط؟ قال بل. وطبعا بلا إجابة بالإثبات لسؤال منفي، مو هيك؟ يقول لك أم بلا. جماعة أخواننا السوريين حلوين دول، عنده ولد اسمه معاذ كده جميل جدا، مو هيك؟ يقول لأخوه مو هيك؟ أم بلا. هم عارفين اللغة فطرة اهي. بس هم بيقولوا أم بلا، هي بلا مش أم بلا. فبلا إثبات لسؤال منفي. لما تسمع في القرآن أليس الله بأحكم الحاكمين، قل بلا. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قل بلى. واضح؟ فبلى يعني إثبات. لو قلت نعم هنا يبقى بتنفي. شوف بما إن نعم إثبات، لكن مع المنفي ده يبقى نفي. واضح؟ قال بلى. أيوه أنا خبرت على الباب. قال فلمن صرف؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا انصرف، أو إن فتح لك وإلا انصرف، أو كما قال النبي. وخلي بالك يا جماعة، الجيل ده بيمشي دايما بالنص بالسنة. انت مشيت ليه؟ عشان سمعت النبي قال. طبعا عمر سمع الكلام ده وغضب، قال هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فهنا بقى نعم مع هل، ما تسأل بهل تقول نعم في الإثبات. قال إن لم تأتني بمن يشهد أن رسول الله قال لأوجعتك ضربا. الله، هو ده عمر يا جماعة، بيتثبت للسنة. عمر ما سمعش الحديث ده، فقالوا لازم تجيب لي حد يشهد النبي قال، وإلا هيكون الوعيد. أبو موسى الأشعري طبعا عارف من هو عمر، عمر لما بيوعد خلاص يتوعد خلاص، عمر في الشرع ما بيجاملش رضي الله عنه وارضاه. فأبو موسى جري في طرقات المدينة عايز يبحث عن أحد الصحابة يكون سمع الحديث ده عن النبي، فوجد جماعة كده من الأنصار مجتمعين، فلما رأوه مضطربا قالوا يا أبا موسى ما لنا نراك متغير اللون، إيه حكايتك أنت جاي كده يعني؟ قال توعدني أمير المؤمنين عمر. قال ولم؟ قال ذكرت له حديث الاستئذان ثلاثة، فطلب مني من يشهد أنه سمع من رسول الله، فضحكوا وقالوا يشهد لك أصغرنا سنا، قم يا أبا سعيد، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه. فقام أبو سعيد معه وذهب إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث. فقال عمر لعله شغلني عن سماعه الصفق بالأسواق، يعني أكيد التجارة شغلتني في يوم كنت في العمل ما سمعتش النبي لما قال هذا إيه الحديث، واختلف. لكن لما جاله النص عمل إيه خلاص. فقد يحدث خلاف اختلاف بين الصحابة في مسائل من هذا القبيل، أحدهم ما جالوش النص فاجتهد رأيه في المسألة، فما يجي ذكروا بالنص يرجع عن الرأي ويأخذ بكلام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكل ما حدث بين أصحاب الخلاف كان هذا هو الأصل فيه، إضافة بقى للمسائل الاجتهادية كما حدث بين علي رضي الله عنه وأرضاه بين معاوية رضي الله عنه وأرضاه. معاوية اجتهد فأخطأ إنه أراد يطالب بدم عثمان وهو ولي الدم، وكان المفترض أنه يسمع الكلام الأمير الذي أرجى الأمر حتى يستقر الحكم وخلافة، فعلي اجتهد فأصاب فله أجران، معاوية رضي الله عنه اجتهد فأخطأ فله إيه أجل. يعني المخطئ منهم في اجتهاده معذور، ولا يجوز لنا الطعن فيه أو الكلام أو الخوض، فمن خاض خرج. واضح؟ فانظر إلى معاوية الآن هو الخليفة، قتل علي رضي الله عنه وارضاه، والآن من الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه. في ظل الخلافة يجلس في مجلس معاوية مين؟ رجل يدعى ضرار ابن حمزة. هذا الرجل كان من أصحاب علي رضي الله عنه وأرضاه، كان ملازم له رضي الله عنه وأرضاه. وخلي بالك برضه، فالضرار ده كان ملازم لعلي، والآن في مجلس مين؟ معاوية. عشان تعرف أنهم كلهم كانوا على الحق رضي الله عنه وأرضاه، وكانوا أحباب وإخوة متحدين، ما كانوش طلاب دنيا، وإلا ما جالس معاوية وده كان ملازما لعلي رضي الله عنه وارضاه. المهم، ماذا يطلب معاوية يا ترى من ضرار في مجلسه؟ قال له صف لي عليا. طب معاوية عارفه، لكن يريد أن يعرف ممن كان ملازما له. فقال أو تعفيني، يعني اعفيني من الأمر ده. قال بل تصفه بأمر من خليفة المسلمين، أنا قلت لك هتوصف. طب بالله عليكم من يبغض أحد هل يريد أن يسمع سيرته أو يوصف له في مجلسه؟ أبدا. سبحان الله، تعرف منزلة الصحابة يا جماعة. طبعا معاوية، من معاوية؟ إنه من كتبة الوحي، ما كان بيكتب الوحي لجوار رسول الله، يعني ينزل جبريل بالآية يقول له اكتب يا معاوية قال الله كذا، من كتبة الوحي رضي الله عنه وارضاه، ومات النبي وهو عنه راض. خلي بالك قوي عشان اللي بيخوضه لهم انتبه، ده خلاف دار بين صحابيين وفق اجتهاد معين، احدهما اصف فله اجران واحدهما اخطا فله ايه اجر، يعني هو في كل الاحوال ماجور رضي الله عنهم اجمعين. الان يطلب من ضرار ابن حمزة أن يصف له إيه؟ عليا رضي الله عنه. فقال أو تعفيني؟ قال لا أعفيك أبدا، عزمت عليك. قال أما إنه لابد، مدام الأمر كده لازم أوصفه، فإنه كان بعيد المدى، شديد القوى. يقول فصلا ويحكم عدلا. يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه. يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل وظلمته. تهجد بكام الليل. كان والله غزير العبر كثير البكاء طويل الفكرة. يقلب كفه ويخاطب نفسه. شوف الحساب الشديد. قل من يفعل ذلك مع النفس. انك تكلمها وتذكرها بالله. اقعد تكلم نفسك كده. احيانا نفسك محتاجة منك لعظة انك تكلمها وتنبهها. اقف معاه قول لها عملت ايه؟ رمضان عدى، ماذا قدمت؟ اسألها ايه اللي انت عملتيه؟ اللسان ايه اخباره؟ البصر ايه اخباره؟ السمع ايه اخباره؟ اليد، القدم. اسأل نفسك، اسألها كثيرا، قول لها ايه الاخبار؟ انت عملت ايه في رمضان؟ حالك ايه؟ هل هتخرجي من المقبولين ام من المحرومين؟ وما زالت الفرصة باقية في ايام. اجتهد. فمن هدي السلف محاسبة النفس. يخاطب نفسه أي يذكرها. يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن. كان والله كأحدنا، واحد مننا يعني. شوف التواضع بقى. تواضع في هيبة وفي عزة. لأن الجيل ده يا جماعة يختلف عن بقية الأجيال، جيل الصحابة ومن جاء من بعدهم من التابعين وتابعيهم. كانوا يعرفون معنى التواضع. إنما الآن عند الكثيرين إن تواضعت فسروا التواضع على أنه ضعف وذل ويدوسوا عليك. سبحان الله. تعال نشوف بقى الجيل ده، الجيل اللي النبي قال عنه خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعني احنا اصبحت الايات عندنا معكوس. المتكبر بنحترمه والمتواضع بندوس عليه الا من رحم ربي وعصى. لو حد متكبر الناس تحترمه، واحد متواضع الناس تدوس عليه. انما شوف الاجيال الفاضله، تعالوا نشوف كده وبيوصف عليا رضي الله عنه وارضاه. يقول كان والله كأحدنا، لكنه واحد مننا تواضع. يجيبنا إذا سألناه وينبئنا إن استنبأناه. ويأتينا إن دعوا إذا دعوناه. إما ندعوه عندنا يجي ويلبي الدعوة. طبعا تلبية الدعوة واجبة بشرط ألا تحمل على معصية أو على مجلس فيه إغضاب لله تعالى. وكثير الدعوات، ولكن ممكن دعوة عالم فساد. واحد جاي يدعوك مثلا على عرس بنت، ماشي يا سيدي هلبي، بس العرس شكله ايه؟ ميوزك ورأس وغناء. لو ما تلبيش لا يجوز لك التلبية، تأثم إن لبيت. واضح؟ بيدعوك على ايه كمان؟ يقول لك تعال نقعد على القهوة بس نشرب كوبايتين شاي، كاستين شاي. لا، دعوة على معصية. أنا ما اقعدش على قهوة، ما اقعدش على مكان فيه سب ولعب وفي خمر بيقدم وفي شيشة وفي دخان. أنا ما عدتش في المكان ده مش مكان. تقول لي أنا بدعوك والنبي قال لبي الدعوة. أيوه مش هنا. إما تعزمني معلش كان محترم، أعزمني على دارك أشرب معك كاس شاي، ماشي أجيلك. إنما تعزمني في مكان كله معاصي، ما أروحلكش. وبعد يقول لك طب أنا أطيع لك تذكرة في المسرح، في مسرحية حلوة، إيه رأيك؟ ينفع؟ ولا السينما ينفع؟ ينفع يا جلول؟ قول ما ينفعش يا جلول بقى ما تنام. قول ما ينفعش يا جلول يا اخي، خليك معايا على الخط. شوف في ناس بيزعل. فما ينفعش ألبي دعوتك اما يكون فيها طاعه، ما فيش فيها معصيه. فيها معصيه اقول لك ناين والف ناين. ازعل ازعل، هتغضب اغضب. الله، انا ارضي الرب. اسخط انت، انت حر. هو أنا عشان أرضيك أخش النار؟ يعني أذكر بعض يقول نفسي تيجي تقعد مع الأهل أو ما أهوة أو تيجي عيب عليك النفس بس تاخدك كده خرجت من ظل بروك انت اخرج تعالى بس تشرب معانا كاس الشاي. تقول انت جيت غلط كاس الشاي فين يا حبيبي؟ تعالى نعمل لك الشاي في المسجد هنا. انا ما اروحش اقعد في الاماكن دي. واضح؟ فانت مسلم صاحب قيم. صاحب ايه؟ قيم. تلبي الدعوة ان كان فيها طاعة. دعوة فيها معصية قول ايه؟ قول ايه؟ ناين. حلوة ناين دي باللغة الألمانية. ناين يزعل. يزعل خليه يزعل. اللي يزعل من الحق يزعل. ولا تغضب ربك اختار. عايز ترضي العبد وتغضب الرب اختار. سبحان الله. وخلي بالك اللي يرضي العباد بإسخاط رب العباد أسخط الله العباد عليه والله. واللي يرضي الرب بإسخاط العباد أرضى الرب العباد عليه. ده المسلم. يبقى بيلبي الدعوة. دعوة مباحة طيبة ما فيهاش معصية. واحد دعيك على مجلس غيب تروح تقعد معاه وتتكلم عن الناس؟ أدينا بندردش وبنسلي صيامنا ونقعد نقطع في فروة الناس وسيرة فلان وعلان ودقان ودعاد. يا راجل عيب عليك بقى. احنا في رمضان بقى عيب ولا ايه؟ عيب؟ قول له ناين. قول له لا ثم لا. انا ما جيش المجالس دي. واضح؟ وان مررت بها قل يا قوم اتقوا الله. عمالين تاكلوا اجساد العباد بعد موتهم. تاكلوا لحوم اخوانكم كما قال القران أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يا جماعة اتقوا الله. واضح؟ هو بيلبوا الدعوة. أيوة بيلبوا الدعوة. بس دعوة إيه؟ على طاعة مش على معصية. يقول ويأتينا إذا دعوناه ونحن والله. خلي بالك من اللي جاي بقى. شو الفهم السديد؟ ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه هيبة له. عارفين قدر العلماء. عارفين من هو عليه ابن أبي طالب. وإن تواضع لنا احنا عارفين من هو عليه. من هو صاحب رسول الله. من هو ابن عم رسول الله. من هو زوج فاطمة. من هو أبو الحسنين. فعارفين قدره كويس رغم التواضع. فده صاحب الفطرة السليم يقدر من يتواضع له. ما هو في قاعدة تقول لك إن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمرده. حافظين القاعدة دي؟ ودي حقيقة والله. إن أنت أكرمت الكريم ملكته لأنه هيسون الجميل لأنه هو طبعه كريم فيحفظ الجميل. طب اللئيم بقى تيجي تكرمه يتمرد. تيجي تتواضع له يدوس عليه. لانه ايه؟ لانه ايه؟ عايز اسمع لئيم. حلو قوي منك كده كلمه لئيم دي باللغه بتاعت اهل غزه دي. انا عايز اصحيك شويه يا سته بالك اسبوع تعبان اصحى شويه في ده. ربنا يشفيك ويعافيك. ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه هيبة له ولا نبتديه تعظمة له. ما نبدأش بالكلام موجود. الله الله. طبعا العالم كده يا جماعة. ما تتكلمش في حضرته إلا بإذن. ما تبدأش قبل مني. دول أهل علم عارفين أقدار العلماء. واضح؟ نحن بنشوف دلوقتي في دنيا الناس اللي يسبوا العلماء ويطعنوهم واللي يشوحوا في مجالسهم واللي يزعقوا. وانا رايته بعيني والله دروس بعض اهل العلم الثقات اللي يتجرع عليهم في الدرس ويسبوا ويطعنوا ويقلب الناس وصل الدرجه لكده. نسال الله السلامه. عارف ليه؟ ما قالها علي رضي الله عنه وارضاه. قال لي سيدنا علي قال إن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لآلئ، فلا تقلد اللؤلؤ للحمير. الله، شوف بيقول لك إن كلام النبي ده عامل زي اللؤلؤ، لؤلؤ. فتخيل ده واحد يحط لؤلؤة يلبسها لمين؟ الحمار، عفانا الله وإياكم. هل الحمار يعرف قدر اللؤلؤة؟ بتشوفوا انتوا كده في بلادنا العربية محمار، تلاقي واحد كده واد مريوشن كده يروح جايب الحمار يزوق لك الحمار بتاعه، يحط له وردة ويلبسه مش عارف ايه. هل الحمار يعرف قيمة ده؟ لا حمار. اه والله، شفت انا مرة ولد عامل الحمار طوكة زي البنات، الواد ابن الايه عامل له طوكة كده زي البنات، حطها على شعره، عامل له طوكة ومرباه وكده، وحامل له بتاع من ورد كده على عنقه. فضحكت وقلت له ما هو حمار. سبحان الله. فشوف سيدنا علي بيحذر ان احنا نضع العلم في اي مكان، ان ده كلام غالي قوي كلام النبي. فلما تيجي تحط اللؤلؤة عند حمار هيرفض، لانه ايه؟ لانه ايه؟ حد يترجم يا جماعة للإخوة الألمان، عشان الأخ بس هو تقريبا مش فاهم، حد يترجم له لذاتسون اسمها كده؟ وذاتسون، يلا يا محمد اديله كده كلمتين عشان يبقى قاعد معانا. الله يرضى، لأن هو تقريبا قاعد يفهمنا بقلبه، ربنا يرضى عليه، فاحنا عايزينه برضه يستفيد إن شاء الله. فسبحان الله، قال علي إن كلام رسول الله لآلئ فلا تقلد اللآلئ الحمير. ما تحطش لؤلؤة فين؟ في عنق حمار، لأنه في الآخر اسمه إيه؟ حمار. لما تحط له اللؤلؤة هيرفض، هو عايز برسيم، تحط له اللؤلؤة ده ياكل يحشله من الأرض وخليات ويسكت. واضح؟ طيب، عايزين يا جماعة نشوف الجيل ده إزاي تربى رضي الله عنه أجمعين. يقول: ولا نبتديه تعظيمة له، فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم. الله، لما يبتسم لآلئ لؤلؤ منظوم، نور بيخرج من وجهه ومن فاه رضي الله عنه أرضاه، يعظم أهل الدين. وده منهج أهل الحق يا جماعة، دايما أهل الحق والفطر السليمة يعظمون أهل الدين، يعظم أهل الدين ويحب المساكين. لا يطمع القوي في باطله أبدا، مش ممكن. ولا ييأس الضعيف من عدله. الله، ميزان عدل يا جماعة. فأشهد بالله لرأيته في بعض مواقفه، يعني في يوم شفته كده في موقف، وقد أرخى الليل سدوله، الليل دخل بالظلام، وغارت نجومه، وقد مثل في محرابه، شفته في المحراب في المسجد يعني، قابضا على لحيته، ماسك لحيته بيده، يتململ تململ السليم. السليم هنا يعني اللذيذ المصاب، ويطلق عليه السليم من باب التفاؤل بالشفاء، لكنه مريض يتململ، ويبكي بكاء الحزين، وكأني أسمعه هو يقول: يا دنيا، ألي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات، غر غيري، قد بتتك ثلاثا فلا رجعة لي فيك. بتتك يعني طلقتك، البت بمعنى الطلاق، أنا طلقتك طلاق ثلاثا، ما فيش فيه رجعة، خلاص مش هترجعي لي، مش محتاج لك. الله، فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير، آهي من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. قال: فضرف معاوية الدم، بدأ يبكي، فما يملكها، ما يملكش عينيه ولا دموعه، وهو ينشفها بكمه، عمال بكمه الثياب يجفف الدموع رضي الله عنه وارضاه. وقد اختنق القوم بالبكاء، كل اللي قاعدين بيبكوا. ثم قال معاوية: رحم الله أبا الحسن، كان والله كذلك، فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال: حزن من ذبح ولدها في حجرها فلا ترقى عبرتها ولا يسكن حزنها. وهذا الأثر نقلا عن كتاب التبصرة لابن الجوزي البغدادي رحمه الله تعالى. هذا هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذه بعض مناقبه وصفاته. تعالوا لنتعرف عن كرش عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول صاحب السير الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: هو علي بن أبي طالب ابن عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف أمير المؤمنين أبو الحسن القرشي الهاشمي، وأمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف الهاشمية، وهي بنت عم أبي طالب، كانت من المهاجرات، توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. هي صحابية جليلة، اسمها فاطمة بنت أسد رضي الله عنها وارضاه. قال عمرو ابن مرة عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال: قلت لأمي: اكفي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سقاية الماء والذهاب في الحاجة، وتكفيك هي الطحن والعجن. وهذا يدل على أنها توفيت بالمدينة، لأن عليا تزوج فاطمة في المدينة، فبيوفي أمه يعني: أنت اكفيها الماء، روح أنت جيب الماء من الخارج، وقد أنت الحاجات من الخارج، وهي تعمل إيه؟ تكفيك العجن بالراحة في البيت. يعني قسم العمل في البيت بين أمه وبين فاطمة بنت رسول الله رضي الله تعالى عنهما. وطبعا كما تعلمون أن عليا ذهب يوما مع فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة تعبت جدا من العمل في البيت رضي الله عنها، ابنة رسول الله، فذهبت لتطلب خادما يكفيها مؤونة الراحة، يعني حد بس يطحن ويخبز العجين، لأنها تعبت، إيديها تعبتها جدا. فماذا قال لهما رسول الله؟ قال: يا علي، يا فاطمة، هل لكم في خير من ذلك؟ إيه رأيكم؟ أفضل من أبعث لكم خادم؟ أنا هقول لك على حاجة أفضل. قالت: وما هي؟ قالت: تسبحين الله 33، وتكبرين الله 33، وتحمدين الله 3، وتحمدين الله 33. وما أعطاهاش خادم، وعلمها أن تذكر الله. فاحنا عايزين كمان نعلم نسائنا في البيوت وهي شغالة في المطبخ دايما تقول بسم الله، سبحان الله، الله أكبر، لا إله إلا الله. هي بتقعد مثلا ساعة في المطبخ، الساعة تكون كلها ذكر، وهي بتطبخ تسبح الله، حتى الأكل يبقى له طعم. أنت عارف ليه ساعات كده يبقى الأكل ما يتاكلش؟ مع لهوش ذكر الله، حتى وإن كان جميل المذاق لكن ما بيتاكلش. فقول لها: الله يرضى عليكي، وانت بتطبخي قولي بسم الله، قولي سبحان الله، قولي الحمد لله، قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، قولي الله أكبر وانت بتطبخي. الأكل يتعمل بالذكر. أولا الذكر هيريحك، مش هتحس بالعناء والتعب في المطبخ، وانت إذا كنت انت اللي بتطبخ انت برضو اشتغل. في ناس بيبصوا لي قوي يعني يقولي النساء ما بيعملوش كده في المطبخ، ده احنا اللي بنشتغل. ما احنا في عصر ربنا يسلم منه. مش هنتكلم بقى. وانا مش هطول في الدرس عن كده يعني، عشان انا هراعي الظروف. فالرسول علمها تسبح وتحمد وتكبر، وما اعطاهاش خادم. فكان علي يقسم برضو العمل. وبرضو ده يا جماعة لبعض من يفتون الآن للأسف، ما احنا في عصر الانترنت والشيخ جوجل، يجي لك فتاوى كده غريبة جدا يقول لك ولا يجب على المرأة الخدمة في بيت زوجها. يا ولد يا معلم، ما احنا خلاص. طب والفتوى دي لزومها ايه في الزمن ده يا حبيب قلبي؟ سبحان الله يا اخي، ده خدمتها لزوجها ولأهل بيت زوجها من باب التعاون على البر والتقوى، وهي بنت رسول الله فاطمة تخدم في بيت علي وتتعب من العمل. نساءنا بقى أكرم من فاطمة بنت رسول الله؟ ها يا جماعة، عشان يجيلنا في الزمن ده يقول لك فتوى زي دي؟ حاجة غريبة جدا، وتلاقي الناس يطيروا بالحاجات دي، وتلاقيها في البيت تقول لك لا خدمتك مش واجب علي. الله أكبر عليك، يعني الواجب عليك سوء الأدب؟ هل الإسلام علمك كده تتطاولي على زوجك؟ ده أنا بسمع إن في زوجات بيضربوا الزوج، قال الكلام ده صحيح؟ والله العظيم أنا بسمع كده، وبتجيلي شكاوى والله، والله العظيم أنا بقسم أهو، بتضربه، وجاي يشتكي، زوجته بتضربه، مالكش دعوة أنت حاج. ضربته؟
لا، ممكن يعني يمشي مع الاخ السوق، يعني عمل يوم الحج.
نعم،
المده.
نعم،
السوق يعني كبير فيه، يعني
مخلط كله رجال على السوق.
واحد مع الزوجه ديالو،
مع زوجته،
هي تمشي الامام هو ورا.
نعم،
وحمل يعني الكوفة. انا واقف.
نعم،
مشات يعني واحد مقدار
5 متر.
نعم، تمشي يا الحمار،
بتقول له امشي
يا الحمار.
الله اكبر.
وانا حاضر يعني يشوف فيها. نعم،
الحمد لله.
يعني لو كان ذيك السوق الانسان يعني عنده قدرة،
نعم، كان يصبحها.
لا ترجم يعني ترجم. على الكلمة هذه يعني يعني
مصيبة خطيرة جدا يا جماعة، تخيل. نعم، يعني شوفوا يقول لك ماشي في السوق، هي الهاني ماشي قدامه وشايل الكفر من الناس.
يعني
تابع ديت، هو متأخر، امشي يا الحمار. ده للزوج، ها؟ هو ده الأدب، احنا في زمن ربنا يسلم منه. والله العظيم يا جماعة. يعني أمر فعلا عجيب. طب أضحكوا شوية، أنتم مقدام صايمين، أحكي لكم القصة إياها اللي حكاها لنا برضه إخواننا. والتابعة على الراوي. صاحبنا جاب صاحبه عازمه على كاسة تي في البيت، كوباية شاي. فعامل بقى 7 رجالة بره قدام الناس، طبعا 7 رجالة. فجابوا البيت بقى، صاحبنا قعد في الانتريه كده في مكان الجلوس، والتاني دخل بقى يقول له زوجته عامل لنا كاسة تي، شوية شاي، عندي ضيف، وبيعلي صوت راجل بقى. فدخل جوه بيقول لها كلها اعملي شاي، فبتقول له انت جبته ازاي من غير استئذان، وراح طخ خطاب القلم. ما استأذنتش لانك تجيب ضيف معاك. يعني وصلنا للدرجة دي؟ نقول لها بعد اذنك ممكن اجيب ضيف عندي البيت لو من فضلك. ما احنا بينا في المانيا بقى. يقول لك لا، ده النظام الالماني هنا لا، لازم تستأذن. استأذن في بيتي ان اجيب ضيف عندي في بيتي. المهم صاحبنا خد القلم وخارج بقى بيبكي، راح لصاحبه بقى قال له الثاني قاعد جنبه، الثاني عارف القصه، مهم نايل بنيله راقه، فبقول له كويس انها بتسمح لك ان انت تبكي. يعني صاحبنا الثاني لما بيدير ما يقدرش يبكي كمان. واتبعت على الراوي. نعم،
واحد جاب الزوجة يعني من بلد غير فرانكفورت،
جبل فرانكفورت من البلد.
اول يعني الدخول دخلت، وهي وصلت فرانكفورت نزلت من الطائرة، يا قالت الحمد لله يعني دخلنا الارض، يعني
المانيا، دخلنا المانيا
حرية،
دخلنا ارض الحرية.
ودخلها من هنا ورجع المانيا. انا رحت في المغرب رجعت
رجعها تاني.
هذه هي يعني
ده راجل. ده رجل يقول لك جابها من البلاد، جايبها لاوروبا، او نزلت من الطياره في المطار ولقينا الارض الحريه احنا رجعها من الباب الثاني رجعها ثاني. اذا كان لسه على باب الطياره تقول له كده اما لو دخلت
وبقى ايش ده في المدينه يعني خزان العربيه مش يعني تعدي
هذا رجل. المهم المهم يا جماعه المراه تخدم زوجها, المراه المسلمه تخدم زوجها تعاون على البر والتقوى, ودي حسن المعاشرة. زوجات النبي محمد كنا يخدمن النبي, بنت رسول الله فاطمة كانت تخدم عليا رضي الله عنه وأرضاه. هو ده الإسلام, هو ده الدين, المرأة مرأة والرجل رجل. واضح؟ وليس الذكر كالأنثى, انت امرأة وده رجل. لما بقى تختلف الوظائف خلاص عليه السلام بقى ما نقدرش نتكلم. فهذا هو المنهج. كانت فاطمة تخدم عليا وتعمل بالراحة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فعايزين نعلم نسائنا. عارف بقى ليه بقول لك دايما كده لازم الست تتعلم دينها؟ عشان البيت يستقر. لما تعرف الإسلام البيت بيتك هيبقى جنة. المشاكل بتكتر ليه؟ لأن مش عارفة. أنت جبتها من البلاد عملتها زي الكرسي اللي الشيخ قاعد عليه في البيت, تطبخ وبس وخلاص, لا عارفة دين ولا عارفة صلاة ولا عارفة سنة ولا عارفة حاجة. يبقى بالتالي تيجي أنت تتكلم هتلاقيها على طول وقفالك حضرة, لأن الإسلام بيهذب, السنة بتهذب النفوس. شوف لاحظ أنت كده مع الشرع لما تيجي تقعد درس علم بتلين ولا لا؟ بتسمع حاجة عن النبي عن النبي بتلين. طب ما بالك واحدة ما بتسمعش حاجة خالص, ما انت هتلاقيها دي حضرة. انت منسوب ايمان عندك عالي وهي ما فيش على العملية خالص, ريحة بصل وثوم طول النهار. واضح؟ فعشان كده بنقول لكم يا جماعة لازم المرأة تتعلم دينها, وده من حقها على زوجها. اذا فاطمة رضي الله عنها كانت تخدم عليا رضي الله تعالى عنها وارضاه, وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم روى علي الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعرض عليه القرآن وأقرأه. وروى عن علي كثير من الصحابة ومن التابعين ومن جاهل عليهم رضي الله عنه أجمعين. قال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل, وهختم بهذا الأثر إن شاء الله عشان نراعي الحال. إن رجلا من آل مروان تعمل على المدينة فدعاني وأمرني أن أشتم عليا فأبيت, فقال أما إذا أبيت فلعن أبا تراب. بلاش تذكر علي, قل أبا تراب. إن أنتوا عارفين طبعا في طائفة كده من الخوارج لما خرجوا بدأوا كمان يكفروا عليا رضي الله عنه وارضاه ويسبوا علي على المنابر. وشوف الفتن اللي حدثت من بعد هذا من هذه الفترة رضي الله تعالى عن علي وارضاه. قال له خلاص طب العن ابا تراب. فقال سهل ما كان لعلي اسم احب اليه منه, ده احب اسم لعلي ابو تراب, ان كان لا يفرح اذا دعي به. فقال له اخبرنا عن قصته, لما سمي ابا تراب, ليه سمي ابا تراب؟ فقال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمه فلم يجد عليا في البيت, فقال أين ابن عمك؟ فقالت قد كان بيني وبينه شيء فغاظني, خلاف حدث في البيت فهو زعل خرج, فخرج ولم يقل عندي, مرديش يقيل عندي في البيت, زعل مني خرج. فقال لإنسان أي لأحد الناس اذهب انظر اين هو, روح شوف فلتين. فجاء فقال يا رسول الله هو راقد في المسجد نايم في المسجد. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه, نايم كده على الارض والرداء سقط على الارض, فاصابه تراب يعني جسمه بقى فيه ايه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عنه التراب ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب، الحديث أخرجه الإمام مسلم. فمن يومها كان علي يحب هذا الاسم حبا شديدا، لأن الذي لقبه به من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا قلت هنختم بالأثر ده صح؟ طيب نختم بالأثر ده، أكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل مع أبي تراب مع علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحتى نعرف من هو علي انتظرونا إن قدر البقاء وكان اللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.